بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة ضالة الإبل وبعض ما يتعلق بها، فهل يجوز التقاط ضالة الإبل؟ لا يجوز له التقاطها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. ذكر أهل العلم صورة يجوز فيها أخذ ضالة الإبل، ها؟ إذا وجدها في مكان يتحقق أو يغلب على ظني أنها تهلك فيه، كمكان فيه سباع وإذا تركها أكلت، أو قريب من دار الحرب ونحو ذلك كما سبق التمثيل. فهنا إذا أخذها ليردها لصاحبها يحفظها له فلا بأس، فإن هذا من حفظ مال المسلم. فإن الحديث في علة، قال: تريد الموت كل شجر حتى يجدها ربها، حتى يلقاها صاحبها، معنى إذا تحقق واجدها أو غلب على ظني أن صاحبها لن يجدها بل ستهلك فله أن يأخذها. فلو خالف الإنسان وأخذ ضالة الإبل فماذا يلزمه؟ نعم، يأثم. أما الإثم يأثم لمخالفته لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يلزمه؟ يكون ضامنا. فإذا ردها إلى نفس المكان هل يكون ضامنا؟ إذا ردها في نفس الوقت فلا يضمن، كما جاء في حديث عمر، في أثر عمر، أنه أمر برد ملتقط ضالة الإبل إلى موضعها. فما يمتنع بنفسه من الحيوانات، يمتنع بنفسه من صغار السباع، هل يلتحق بالإبل فإنه لا يجوز أخذه؟ ها؟ لا يلتحق بالإبل، لماذا؟ وهذا إذا كان الشيء يمتنع بنفسه هل يلتحق بالإبل؟ قلنا الصحيح أنه ماذا؟ لا يلتحق. لماذا؟ لأن الإبل فيه خاصية ليست في غيره، من قدرته على تحمل الجوع أو العطش والصبر، فغيره من الدواب ليس كالإبل فلا يلتحق به. وهل يلتحق بالغنم ما لا يمتنع بنفسه الذي هو من الحيوانات الضعيفة لا يمتنع من صغار السباع، هل يلتحق بالغنم ويجوز أخذه؟ ها؟ نعم يجوز أخذه، وهذا كالإجماع بين العلماء. نواصل القراءة. بقي مسائل تتم لهذا الباب، باب اللقطة. من هذه المسائل مسألة الانتفاع باللقطة، هل للملتقط أن ينتفع بها كشرب لبنها وركوبها إذا كانت مما فيها اللبن أو تصلح للركوب؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه ليس له أن ينتفع منها بشيء، وإن انتفع منها بشيء يضمنه، قال إذا انتفع منها بشيء يكون ضامنا له، بمعنى يضمن قيمتها، قيمة ذلك الشيء الذي انتفع به. وهذا قول لجماعة من العلماء منهم الحنفية، وذهب الإمام مالك وأصحابه وكذلك ابن حزم إلى أنه يجوز له الانتفاع باللقطة، بشرب لبنها، بركوبها. قالوا أما نتاجها أي أولادها فهي لمالكها، لمالك الأصل، لكن هذا ينتفع بما يخرج منها. بقي هل يضمن إذا انتفع؟ هذه المسألة متعلقة بمسألة مرت معنا، وهي هل لملتقط اللقطة أن يطالب مالكها بما أنفق عليها؟ ها؟ تطوعا، إذا أنفق عليها تطوعا وليس في نية أن يرجع على مالكها، فهل له أن يطالب المالك؟ ليس له. وإن أنفق عليها بنية أن يرجع على مالكها فهل له أن يرجع؟ فهذه المسألة متعلقة بتلك المسألة، فيقال له أن ينتفع من اللقطة بمثل هذه الأشياء، بشرب لبنها وركوبها. وأما هل يضمن ذلك؟ فيقال إن كان ينفق عليها تطوعا، إن كان ينفق عليها تطوعا فلا يضمن ما انتفع به منها، فيكون انتفاعه بها مقابل نفقته عليها، شربه للبنها وركوبه عليها مقابل إطعامه وسقياه لها. وأما إن كان ينفق ذلك، ينفق عليها غير تطوع، يعني في نية أن يرجع على صاحبها، فهذا إذا رجع على صاحبها وطالبه بما أنفق عليها يحسب عليه ما انتفع منها، يحسب عليه ما انتفع من لبنها وركوبها وسمنها ونحو ذلك. فمثلا لو شرب لبنها شهرا بما يعادل قيمته 1000 وأنفق عليها بما يعادل 2000، فبكم يرجع على المالك؟ 1000 فقط، والألف الأخرى هو مقابل ما انتفع به منها. وقد نبه على هذا أهل العلم في المسألة التي سبقت، في مسألة الرجوع، أنه يرجع بما أنفق عليها باستثناء مقابل ما انتفع منها. فحاصل هذه المسألة أن الانتفاع الملتقط باللقطة جائز، فإن كانت إنفاقه عليها تطوعا لم يضمن ما انتفع به منها، فيكون ما انتفع به منها مقابل نفقته عليها وحفظه لها. وإن كان يريد أن يرجع به فيكون ضامنا لما انتفع به منها. أيضا مما يتعلق باللقطة والضالة، وهذا متعلق بمكان تعريف الضالة وإنشاده، وسبق معنا، وهو تعريف أو إنشاد الضالة في المسجد، البحث عن الضالة في المسجد. في المسألة أحاديث، منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لذلك. من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وأيضا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر في المسجد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. وقول لا وجدت بمعنى لا ردها الله عليه، إن المساجد لم تبن لهذا، أو قال: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكذلك تعليمه لأمته أن يدعو عليه بأنه لا يجد ضالته، يدل على أن هذا الأمر منهي عنه. وأيضا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنشد الضالة في المسجد. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا النهي نهي كراهة، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه نهي تحريم. وهو الصحيح أن النهي نهي تحريم، لأن النهي لا صارف له، ولأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه لا يجد ضالته، وتعليمه المسلمين ذلك أن يدعو عليه ألا يجد ضالته، دليل على أنه ارتكب أمرا لا يجوز له ارتكابه، لأنه لو كان هذا الأمر أمرا جائزا لما استحق أن يدعى عليه بأنه لا يجد ضالته. وهذا اختيار الإمام الصنعاني وكذلك الشوكاني وكذلك ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم، أن النهي في هذه الأحاديث عن إنشاد الضالة في المسجد نهي تحريم. أيضا مثل إنشاد الضالة تعريف الضالة، أن يقوم إنسان بتعريف الضالة، وجد ضالة فيقوم يعرفها في المسجد. فهذا أيضا يشمله النهي، وتشمله العلة التي في الحديث أن المساجد لم تبنى لهذا، وأن المساجد بنيت لذكر الله تعالى. وقد استدل العلماء أيضا بهذه الأحاديث على المنع من تعريف الضالة في المسجد، فلا ينشد ضالته في المسجد، وكذلك ملتقط الضالة وواجدها لا يعرفها في المسجد، لكن إذا أحب أن يعرفها يعرفها باب المسجد، لكون المسجد مثلا يكون محلا لاجتماع الناس فيعرفها على أبواب المساجد خارج المسجد، أما في المسجد فلا. استثنى بعض العلماء من إنشاد الضالة في المسجد من تحريم ذلك ما إذا ضل عليه الشيء في المسجد، إذا ضاع عليه الشيء في المسجد قال وسأل عنه، فإن هذا جائز دون إنشاد ورفع صوت، فإن الأحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد فيها التي جاءت ببيان سببها كلها لضوال خارج المسجد، وأيضا في ما يكون فيه إنشاد ورفع صوت بحيث أنه يصير المساجد محلا لغير ذكر الله، محلا لإنشاد الضوال والبحث عنه، وكلما ضاع على إنسان شيء في سوق في طريق جاء يبحث عنه في المسجد، بخلاف الذي هو في المسجد وسقط عليه الشيء في المسجد أو ضاع عليه الشيء في المسجد وسأل صاحبه أو من بجانبه دون إنشاد ورفع صوت، فهذا كما سبق أنه مستثنى من ذلك. أولا لأنه ليس في إنشاد، ثانيا لأن هذا الشيء ضل عليه في المسجد ولا يمكن أن يجد إذا سأل عنه خارج المسجد، ولكن كما سبق لا يكون في ذلك إنشاد ورفع أصوات فتصير المساجد لغير ما بنيت له. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسألة، وهي هل للإمام أن يجعل مكانا تجمع فيه الضوال لقصد حفظها لأصحابها؟ هل للإمام أن يجعل مثلا محلا مكانا في المدينة في القرية ومن وجد ضالة يأتي بها إلى هذا الموضع، أو ليس له ذلك؟ جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك، حمى موضعا من المواضع لترعى فيه خيل المجاهدين ولتجمع فيه الضوال. وهذا الأثر عن عمر ذكره ابن حزم في المحلى وإسناده صحيح، وجاء بنحوه أيضا، هو من أكثر من طريق وارد عن عمر، بعض طرقه في انقطاع وبعض طرقه صحيح، أن عمر كانت تجمع في عهده الضوال في موضع لقصد حفظها لأصحابها، ومن فقد شيئا جاء يبحث عنه في هذا الموضع. وقد استدل العلماء بفعل عمر هذا رضي الله عنه على جواز ذلك، قالوا لأن هذا من حفظ أموال الناس، وهذا من شأن الإمام أن يسعى في حفظ أموال الناس. قالوا وإذا وضعت في هذا الموضع فلا تحتاج إلى تعريف، لأن هذا الموضع يكون كتعريف لها، من أخذها أتى بها إلى هذا الموضع الذي جعله الإمام للضوال فإنها لا تحتاج إلى تعريف. لكن في هذه الصورة قال العلماء لا بد لمن يدعيها أن يأتي ببينه، ولا يكفي أن يذكر صفاتها، أن يذكر صفاتها، لأنها مرئية للكل، إذا كانت مرئية، إلا إذا كانت مخفية فنعم يكفي ذكر صفاتها. فهي على حال، إن كانت مرئية للجميع بحيث من ضل على شيء جاء يبحث عنه ويراها فلا بد هنا أن يأتي ببينه، ببين أن هذا الشيء له، وإن لم تكن مرئية بل كانت مستورة، وهذا الذي ينبغي أن يفعل إذا فعل الإمام موضعا لحفظ الضوال، ينبغي أن يجعلها مستورة مخفية، بحيث أن من جاء يبحث عن شيء يذكر صفته، فإذا جاء بصفته على ما هي عليه يعطاه، إلا إذا كان قد رآه قبل حين أتي به، فالأضبط هو البينة. ولذا قال العلماء إنه لا بد أن يأتي بالبينة، إلا إذا سترت عن الأعين كما سبق فإنه يكفي ذكر صفاتها. بقي هنا مسائل تتم لذلك أيضا. من هذه المسائل من ترك دابة له بموضع تهلك فيه، بموضع هلكة يقينا أنها تهلك، فإذا جاء إنسان فأخذها وأطعمها وسقاها وخلصها هل يملكها؟ هذا في أقوال للعلماء. أصح هذه الأقوال أنه إن كان تركها صاحبها ليرجع إليها, تركها ليرجع إليها بأن يكون مثلا عجز عنها في ذلك الوقت أو استعصت عليه فتركها بنية أن يرجع إليها, فهنا ليس لمن أخذها أن يتملكها. وأما إن كان تركها إهمالا لها لعجزه عنها فتركها وجاء من أخذها فإنه يملكها, وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والليث بن سعد وغيرهم من العلماء. جاء في ذلك حديث صريح ولكنه ضعيف, وهو ما رواه أبو داود وغيره عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. فقال راوي الحديث عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن: قلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن حميد مجهول, مجهول الحال. وأيضا قد رجح الأئمة أن هذا من كلام الشعبي, رواه الثقات عن الشعبي من قوله, وإلا حتى هذا عبد الله بن حميد ممكن يعني تقوية حديثه, قد روى عنه خمسة من الرواة ووثقه بعض من يتساهل في التوثيق, لكن قد رواه الثقات عن الشعبي من قوله. لكن قال العلماء الذين استدلوا بهذا الحديث على أنه يملكها, قالوا: هو الآن أحياها وذاك قد تركها وألقاها لا يريدها, فمن جاء وأخذها فيكون حفظ هذا المال وحفظ أيضا حرمة الحيوان من أن يبقى في مكان يهلك فيه فيملكها. فعلى هذا, هذا قد يحصل إنسان مثلا في سفر في صحراء يتعبه بعض دوابهم إلى يلقيه ويقول: لا أريده. فإذا تركه وهو لا يريد ولا يريد أن يرجع إليه وجاء من أخذه واعتنى به فإنه يملكه. بقي هل يكون مثل هذا المتاع من ترك متاعه في موضع؟ الآن هذه الدابة إذا تركها في موضع وجاء من أخذها يملكها. فأما المتاع كبعض الآثاث أو الأدوات أو الأشياء ألقاها صاحبها في فلاة من الأرض في طريقه في سفر, فهل من أخذها يملكها في هذه الصورة؟ ذكر العلماء في هذه الصورة أنه ليس المتاع كالدابة, لأن الدابة يخشى عليها الهلاك وهو قد ذكروا في مهلكة, بخلاف المتاع فلا يخشى عليه الهلاك فيضعه في مكانه حتى يعود إليه صاحبه. وهذا قد يحصل إنسان في سفر أو في خوف من عدو فيلقي بعض متاعه في طريق أو في موضع, فإذا جاء من أخذه فلا يتملكه بذلك، بل هو لمالك ولصاحبه يرده إليه. بقي إذا خلصه من ضياع، يعني لو لم يأخذه هذا الشخص لضاع، يعني نتيقن أنه يضيع ويتلف كما نتيقن أن الحيوان يهلك. ففي هذه الصورة قال أهل العلم، وممن اختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين وهو مذهب الحنابلة، أن من جاء به مخلصا له من الضياع يعطى أجرة مثله، يعطى أجرة، لا يملكه لكن يعطى أجرة مثله. فإذا الشيء الذي يلقيه صاحبه في فلاة من الأرض، في طريق، في سفر، إن كان حيوانا ذا روح فيقال إن تركه صاحبه بقصد أن يرجع إليه فلا يحق لهذا أن يأخذه ويتملكه، وإن تركه بنية عدم إرادته وعدم الرجوع إليه فإن من أخذه وأحيا يملكه، أولا لحفظه لحرمة هذا الحيوان أن يضيع، أن يموت وأن تهان حرمته وكرامته، وثانيا لحفظ هذا المال من التلف. وأما إن لم يكن حيوانا بل كان من المتاع فإن مالكه لا يأخذه ولا يستحق، فإن آخذه، آخذ الذي يأخذه لا يملكه ولا يستحق شيئا إلا إذا خلصه من ضياع، بحيث أنه لو لم يأخذه لضاع فيستحق أجرة مثله. في بعض المواضع كان هناك بعض المقاتلين اشتد عليهم القتال، بعضهم رمى سلاحه يريد أن ينجو بنفسه، فجاء من أخذه، وهذا إذا لم يأخذه سيأخذه العدو سيتلف، فهل يملكه هذا الآخذ؟ ها؟ هذا ما يرجع، هو العدو خلفه يمشي، فهذا قلنا يستحق ماذا؟ أجرة مثله، ولا يتملكه آخذه، يستحق أجرة مثله. مسألة قريب من هذه المسألة، وهي مسألة ما يلقيه ركاب السفينة من السفينة من المتاع إذا ثقلت، يرمون بقصد التخفيف خوفا من الغرق، فهل إذا وجده أحد يملكه؟ هذا فيه خلاف أيضا، ولو قيل في بمثل ما قيل في المسألة التي قبل لكان قولا قريبا. أنه من خلصوا من ضياع، إن خلصه آخذوا هذا من ضياع فإنه يستحق أجرة مثله، وأما إن لم يخلصه من ضياع وكان بإمكان صاحب أن يعود إليه كان يلقيه في شاطئ البحر فهذا لصاحبه ولا يملكه آخذه. ومثل هذا ما إذا انكسرت السفينة في البحر بركابها، فإن آخذه لا يملكه، لا يأخذ المتاع الذي خرج منها حين انكسرت، بل يرده لمالكه ولأصحابه، فإن خلصه من ضياع فله أجرة، أجرة مثله. فهذه مسائل متقاربة بعضها من بعض، ذكر هذه المسائل بتوسع لمن أحب الرجوع إليها ابن قدامة في المغني في صفحة 32 و300 إلى 35 وثلاثمائة من المجلد التاسع. وإذا رجح فيها الأقوال السابقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وبهذا تم مسائل اللقطة التي أردنا ذكرها في هذا الباب. وذكر الشوكاني بعده كتاب القضاء. وللفائدة أن كتاب القضاء من كتاب الدراري من أحسن المباحث، فإن الشوكاني رحمه الله كان قاضيا، بل كان أكبر قضاة اليمن، كان قاضي قضاة اليمن. أخ يقول: تعليق الأشياء الضائعة باب المسجد ونحو كالمفتاح هل يجوز؟ نعم، ليس في شيء جائز. وهكذا إذا وضعوا مكانا مخصصا في المسجد للأشياء التي تضيع في المسجد، بهذا القيد الأشياء التي تضيع في المسجد وضع لها موضع خاص، بحيث أن من ضاع عليه شيء لا يحتاج أن يسأل عنه، يأتي ينظر هذا المكان إن وجد فيه وإلا انصرف، فهذا جائز. يأخني يقول: ما حكم الأمر بمساعدة الناس في المسجد وسؤال الناس المساعدة في المسجد؟ إذا كان هناك من هو محتاج فعلا فهذا جائز. فحين جاء أهل مضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم عراه مجتابي النمار، أي مقطعة ثيابهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فحمد الله وأثنى عليه، ثم حث الناس على الصدقة عليهم في المسجد. فإذا كان هناك إنسان محتاج فعلا وقام إمام المسجد أو أحد أهل المسجد بحث الناس على مساعدته ومعاونته فهذا جائز. أخ يقول: إذا التقط شخص ذاكرة جوال كيف يعرفها؟ وهل يجوز أن ينظر ما بداخلها؟ هي على ما سبق، ينظر كم ثمنها، إذا كان ثمنها مما يعني تتحسر عليه وتتبعه نفوس المتوسطين من الناس فنعم يعرفها كما يعرف سائر الضوال. وإذا نظر ما بداخلها لأجل يعرف صفتها حتى إذا جاء طالبها عرف أنها له فلا بأس، إلا إذا رأى فيها أشياء لا يجوز النظر فيها، كبعض الناس متساهل يضع صور أهله أو نسائه فهذا لا يجوز له أن ينظر ما فيها. أخ يقول: يقع منا في بعض الأحيان كلام في أمور الدنيا في المسجد كالسؤال على الأسعار والتجارة، فهل يجوز ذلك؟ إن كان لحاجة فهذا جائز. قد صح عن عثمان رضي الله عنه عند ابن سعد في الطبقات أنه كان إذا جاء يوم الجمعة وقعد على المنبر وقام المؤذن يؤذن دعا أحد الجالسين فسأله عن الأسعار وعن أمور الأسواق، أي وقت أذان المؤذن، من أجل إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تنبيه نبه عليه. فإذا كان يسأل عن هذه الأمور لحاجة فلا بأس، أما أن يتخذ المسجد موضعا للكلام في هذه الأمور فالمسجد بني لذكر الله لا لأمور التجارات والأسعار والصرف ونحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.